إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه القرى الطيبة، الطيب أهلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه البلاد وهذه القرى فيها خير وحب للدين، وإخواننا يخرجون خطباء إلى هذه القرى في كل يوم جمعة، ويحصل بذلك الخير الكثير. فنوصي الناس جميعا في هذه القرى وفي غيرها بالتمسك بالسنة وبالحرص على طلب العلم وبتشجيع أبنائهم وإخوانهم على طلب العلم والتفقه في الدين، فإن طلبة العلم متى انتشروا في بلاد عم الخير فيها. فإن كثيرا من الشرور لو نظر الناظر فيها يجد أن سببها الجهل بالدين والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فبين الله تعالى أن الذين عملوا السوء جميعهم عملوه بسبب جهلهم. أخبر الله أن القتل وقع بالجهل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. أخبر الله أن الفواحش ارتكبت بالجهل، ولذا لما راود أولئك النسوة يوسف عليه الصلاة والسلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإن الجاهل يحصل منه من المعاصي والمخالفات وارتكاب المحرمات، لأنه لا يعلم، ولأنه لا يعلم بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولوط عليه السلام لما عاتب قومه على فعلهم الفواحش قال: بل أنتم قوم تجهلون، فجهلكم ذلك حملكم على عمل الفواحش والمحرمات والمنكرات. فمن الخير ومن أسباب خشو الخير في المجتمعات إفشاء العلم فيها، فمتى فشى العلم بين الناس ومتى انتشر العلم في أوساطهم حصل الخير الكثير فيهم. تأمل غالب الذين يعتدون ويظلمون ويسرقون ويفعلون المحرمات، غالبهم تجدهم جهلا. وإذا رأيت المتعلم القارئ للقرآن المتعلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده لا يأتي منه إلا الخير، لا يأتي منه إلا الكلام الطيب، أهله لا يجدون منه إلا الخير، وجيرانه لا يجدون منه إلا الخير، وأهل قريته ومجتمعه لا يجدون منه إلا الخير. بذلك تعلم أن انتشار العلم بين الناس مفتاح لكل خير، وأن رفع العلم من بين الناس ربما ردهم إلى الكفر والعياذ بالله. وتأمل قوم نوح لما ذهب العلم ونسي العلم عبدوا أصناما من دون الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، نتواصى وإياكم بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبتها، بمناصرتها، بمناصرة أهلها الداعين إليها والمتمسكين بها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس أيام موسم الحج فيقول: ألا رجل يؤويني فأبلغ دين ربي، من يؤويني فأبلغ دين ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. فكان عليه الصلاة والسلام يطلب النصرة على تبليغ هذه الدعوة المباركة، فاختار الله من اختار من الأنصار من أولئك الرجال فشرفهم بذلك في الدنيا، وصارت رفعة لهم في الآخرة حين ناصروا دعوة رسول الله. وهذه الدعوة من نصرها ونصر أهلها وسعى في الخير لها، سواء كان في قديم الزمان أو في حديثه، كلما رفعه الله سبحانه على قدر مناصرته لهذا الدين. أيها الإخوة في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، الإيمان له ذوق وله طعم وله حلاوة ثلاث، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لكنه ليس ذوقا ولا طعما ولا حلاوة باللسان، ولكنه ذوق القلب وطعم في القلب وحلاوة في القلب يجدها العبد لهذا الإيمان. من هذا الذي ذاق طعم الإيمان؟ فإن كثيرا من الناس لم يذق طعم الإيمان، كثير من الناس مسلم يعمل الصالحات وربما في المقابل يرتكب بعض المحرمات ولا يجد ذوق الإيمان الذي ذاقه الصالحون. كان بعض السلف كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، جنة الإيمان وجنة الطاعة وجنة العلم النافع. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. وكان بعض السلف في طاعته لله وطلبه للعلم وعبادته يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين هم في نعم ظاهرة في الليل والنهار، لو يعلمون ما نحن فيه من طعم الإيمان وحلاوته ولذته لجالدونا بالسيوف على تلك النعمة. فالإيمان له ذوق وله طعم وله حلاوة يجدها المؤمن في قلبه لا تساويها الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق طعم الإيمان. هذا خبر أن من حصل ومن فعل ما سيذكر في الحديث أنه ذاق طعم الإيمان، وذكره بلفظ الماضي ولم يقل سيذوق طعم الإيمان، لأنه أمر متحقق لا شك فيه. وكثير من الأمور المتحققة التي لا شك فيه وإن كانت مستقبلة يذكرها الله تعالى بلفظ الماضي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأمر الله هو الساعة، ولكنه عبر بلفظ الماضي لكونه واقعا لا محالة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضي بالله ربا، رضي به خالقا متصرفا مجبرا، رضي بربوبية الله وأن الله جل وعلا هو المسير لما في السماوات والأرض، ورضي بألوهية الله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له وغيره لا يستحق العبادة. رضي بالله ربا، لا يحكم إلا ما جاء عن الله ولا يطيع إلا ربه سبحانه وتعالى إذا تعارضت طاعته مع طاعة المخلوق. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، رضي بالإسلام دينا، قبل أوامر الإسلام، كل أمر جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام يمتثله ويفعله ويأخذ به ويجتهد فيه، كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يتركه ويجتنبه ويبتعد عنه. رضي بالإسلام دينا، جعل هذه الشريعة هي الحاكمة عليه، إن تحاكم تحاكم إلى الإسلام، وإن قضى قضى بالإسلام، وإن دعا دعا إلى الإسلام. رضي بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتبعه ويطيعه ويجتنب ما نهى عنه ويؤمن بما أخبر به. رضي به رسولا، إذا أمر بأمر أخذه وسلم له على الرأس والعين. أما إنسان يدعي أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ثم يعلم أن الله تعالى أمر بأمر أو رسوله أمر بأمر ويترك ذلك الأمر، ويعلم أن الله نهى عن هذا الأمر ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يرتكب ذلك الأمر وهو يعلم أن الله نهى عنه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم يدعي أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ولذا كان هذا الوعد العظيم في أنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا خالقا رازقا، ورضي بالإسلام دينا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بهذا نعلم منزلة هذا الأمر وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعلم منزلته من الدين، وأنه لا بد للإنسان في هذه الحياة أن يكون راضيا مسلما مستسلما منقادا طائعا، ليس عنده اعتراض ولا شك ولا تردد. والرضا عن الله والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا والرضا عن الله جل وعلا نوعان: رضا بدينه وشرعه وما أمر به، ورضا بقضائه وقدره وما أنزله في عباده. فالرضا بالدين التمسك به، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه. أيها المسلم، رضيت بالله ربا فواجب أن تسلم لأمر الله، واجب أن تتبع دين الله، تنظر ما الذي أمر الله تعالى به تفعله، وتنظر ما الذي نهى الله تعالى عنه فتتركه وتجتنبه، تكون بذلك رضيت بالله سبحانه وتعالى ربا. وهو النوع الأول، الرضا بدين الله سبحانه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من رضي بذلك تغفر له ذنوبه ويصير من أهل جنة الله، ويكرمه الله تعالى بكل كرامة في الدنيا والآخرة. في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. تجب له الجنة، أوجب الله سبحانه وحكم بذلك أن من عاش عيشة الراضين أن الله تعالى يوجب له الجنة. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي عند قول المؤذن الشهادتين، فبعد الشهادتين يقول ذلك، من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر الله له ذنبه. إذا سمع المؤذن شرع له أن يتابعه، فإذا كبر التكبيرتين وشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، شرع لسامع المؤذن أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قال ذلك غفر الله له ذنبه. فيكرر الرضا بالله وبدين الله في كل وقت وحين، فلا بد من الرضا بدين الله، لا بد من الرضا بحكم الله، بشرع الله، بأوامر الله ونواهيه. لا يجوز للمسلم أن يعترض على ما أراده الله أو ما قضاه الله سبحانه وتعالى أو ما أمر الله به. ولذا تعلمون قصة الزبير ابن العوام رضي الله عنه مع الرجل الأنصاري كما في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير أنه قال اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في شراج الحرة. شراج الحرة المكان الذي يسيل فيه الماء. كان للزبير بستان ومزرعة ولرجل من الأنصار مزرعة، ومزرعة الزبير متقدمة إلى جهة الوادي أو تلك الشرقة التي يسير فيها الماء. فجاء ذلك الأنصاري يشكو الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره، أي لا تحبس الماء كثيرا، خذ حاجتك وتعاون مع جارك أرسل له الماء. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أي قضيت له لأنه ابن عمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصلح صلحا بينهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، أي خذ حاجتك كلها ثم أرسل الماء إلى جارك. فأنزل الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يؤمنون. قال عبد الله بن الزبير فكنا نرى أن هذه الآية نزلت في الزبير وصاحبه الأنصاري. لا بد من الرضا بحكم رسول الله في كل أمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل الأمور التي شجرت بينهم لا بد من تحكيم الدين فيها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما، ما يكون في النفوس حرج ولا ضيق، بل يكون فيها التسليم والانقياد والرضا لدين الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى من مراتب الرضا، وهي الرضا بدين الله وشرع الله بأوامره ونواهيه وأحكامه الشرعية. والنوع الثاني من الرضا الرضا بقضاء الله وقدره وما يصيب العباد من ذلك. فقضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل على العباد وإذا نزل بالناس انقسم الناس فيه إلى أربع طوائف، فمنهم المتسخطون، ومنهم الصابرون، ومنهم الراضون، ومنهم الشاكرون. وهذه أحوال الناس مع قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. منهم من يتسخط لا يصبر ولا يرضى ولا يشكر، بل يتسخط على أقدار الله، لماذا أصبت بالمصائب، لماذا فلان معافى وأنا مبتلى، لماذا فلان أعطاه الله أكثر مما أعطاني، ويظل يشكو إلى الناس، يشكو فقره، يشكو أمراضه، يشكو حاجته، يشكو البلاء الذي نزل به، متسخط لقضاء الله سبحانه. الطبقة الثانية الصابرون، والصابرون هم الذين يشتد عليهم البلاء، يجدون لتلك المصائب شدة ويجدون لها ألما في نفوسهم، ولكنهم يحبسون تلك النفوس عن التسخط، فيجد في قلبه ألما وشدة، وربما يقع فيه البلاء موقعا عظيما، ولكنه يتحمله مع اشتداده عليه، فهذا هو الصابر. والصبر واجب، أن يصبر الإنسان على قضاء الله وقدره. المرتبة الثالثة وهم أرفع من الصابرين، مرتبة الراضين، من رضوا بأقدار الله سبحانه وتعالى. والسبب في رضاهم أو ضابط منزلة الرضا أن يستوي عنده الأمران، سواء أصابه هذا البلاء أو لم يصبه، الأمران عنده سواء، لأنه يعلم أن هذا البلاء من الله سبحانه فيرضى به، لأنه يفكر أن الله صرف عنه بلاء أعظم فيرضى بهذا البلاء، لأنه يستحضر أنه وإن ابتلي في دنياه وفي جسمه وفي ماله أن دينه سلم له، وسلامة الدين رأس المال. فعند استشعاره لهذه الأمور أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى فهو خير، ويستشعر أيضا أن الله عافاه من بلاء أعظم ومن بلاء أشد ومن بلاء أكبر، يستحضر أيضا أن الله سلمه في دينه، وإن حصل له البلاء في دنياه عند ذلك يرضى، يحصل له الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه عليه. المرتبة الرابعة وهي أعلى المراتب، مرتبة الشاكرين، أن يكون البلاء أحب إليه من العافية، والسبب في ذلك أنه يعلم أن الله اختار له هذا الأمر، ويعلم أن الله لم يختار له إلا الخير، فإذا استشعر ذلك وأن الله تعالى لن يختار له إلا الخير شكر الله جل وعلا على كل ما أصابه، وإن كان بلاء وإن كان فيه شدة عليه، لكن يقول لنفسه ما دام أن الله تعالى قد اختاره لي ورضيه لي، فأنا أعلم يقينا أن الله لا يختار لي إلا الخير، فهذا الاستشعار وهذا التفكير يجعله يشكر الله عز وجل على تلك المصيبة وعلى ذلك البلاء الذي نزل به. وهذه درجة خلص المؤمنين ودرجة الأصفياء من عباد الله المؤمنين، أن يرى المصائب والبلاء في حقه نعمة، لأن الله رضيها له ولأن الله اختارها له. شاهدنا من ذلك أن الرضا بقضاء الله هي منزلة وسط من منازل المؤمنين، فأول منازلهم هي الصبر، ثم يليها الرضا، ثم أعظم من الجميع الشكر. وأما التسخط فقد ذمه الله تعالى وذم أهله الذين يفعلونه. عباد الله، لا بد أن نعلم يقينا أن كل ما يصيبنا في هذه الحياة أن الله قد رضيه لنا، وأن الله تعالى هو الذي قضاه وقدره، وأن الله لن يقدر علينا إلا الخير، فتقدير الله خير واختيار الله خير وفعل الله جل وعلا خير، فأي أمر نزل بك أيها العبد استحضر أن الله تعالى قد اختاره لك، استحضر أن الله قد رضيه لك فإذا رضيه الله لك فارضه أنت لنفسك، وكن كحال المؤمنين الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين. ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، أي عنده حمى شديدة، قال: فوضعت يدي فوجدت حر جسده في يدي من وراء اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك، أي الحمى. قال: نعم إنا كذلك، يضاعف علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قال أبو سعيد: قلت: يا رسول الله من أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. كذا في رواية ابن ماجه، وفي رواية الحاكم قال: قلت: ثم من؟ قال: العلماء، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يلبسها، وإن كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، وكان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم اليوم بالرخاء. كان أحدهم يفرح بالبلاء، يستبشر بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، لأنه يعلم أن هذا من الله، وأن هذا اختاره الله، وأن هذا تكفير له في الدنيا. ولذا صح عند ابن أبي شيبة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه طلق امرأة من نسائه ثم أثنى عليها خيرا، فقال له الناس: يا أبا سليمان، طلقتها وأثنيت عليها خيرا؟ قال: والله لقد مكثت عندي وما رابني منها شيء قط، وما رأيت منها سوءا قط، إلا أنها لم تمرض عندي أبدا، لم يصبها عندي بلاء أبدا. فخاف خالد: لماذا هذه المرأة ما أصابها البلاء أبدا؟ فطلقها. ولذا جاء في السنن والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، رجلا من الكفار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أصابتك حمى؟ قال: ما هي الحمى؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما أصابني قط. قال: هل أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني قط. فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ما يبتلون، ولكن المؤمن يبتلى في الحياة ويكون في بلائه تكفير، وهذا من محبة الله له. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمؤمن حين ينزل به البلاء يستشعر أن هذا البلاء من الله، وأن الله قد رضيه له، فيرضى لنفسه ما رضيه الله، مع علمه واعتقاده اليقين أن الله تعالى لن يقدر عليه إلا الخير. فبذلك تصير كل حياته خيرا له وإن كان فيها بلاء. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل أمور المؤمن خير، في السراء خير، في الضراء خير، في الفقر خير، في الغنى خير، في الحياة خير، في موته خير، في صحته خير، في مرضه خير، إن أمره كله له خير. لماذا كله له خير؟ علم أنه من الله، وأن الله لن يختار له إلا الخير. إن أصابته سراء شكر، في حال السراء والنعم والراحة يشكر الله، يشكر الله عز وجل فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء بلاء ومصائب وفقر أو أعداء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل حياة المؤمن خير. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس وهو صحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت للمؤمن ما قضى الله قضاء إلا كان خيرا له. يا سبحان الله، هذا حال المؤمن، ما قضى الله قضاء إلا كان خيرا لهذا المؤمن. ولذا كان هذا الأمر عجب منه عليه الصلاة والسلام: عجبت للمؤمن ما قضى الله قضاء إلا كان خيرا له. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين الظن بالله، ثبت في مسند الإمام أحمد وعند أبي يعلى والبيهقي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني أوصني. قال: لا تتهم الله في شيء قضى به عليك. قال الشراح: ومعنى لا تتهم الله في شيء قضى به عليك أي لا تعتقد أن الله أساء إليك حين قدر عليك هذا الأمر، بل اعتقد أن فعل الله جل وعلا كله موافق للحكمة. فلا تتهم الله في شيء قضى به عليك. هذا الحال كله يجلبك أيها العبد ويجعلك راضيا بكل ما قضاه الله، وتصير الحياة كلها في حقك خيرا. السعادة والسرور والبلاء والشدة والحروب والأمن، كل أحوالك تصير عندك خيرا وراحة، وتصير راضيا بها إذا علمت أن الله تعالى قد رضيها فرضها. إذا كان الله رضي لك أمرا فلماذا لا ترضى ما رضيه الله؟ ولذا تأمل نبينا عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، كان راضيا بالله وبقضاء الله حتى في أيسر الأمور. في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين وفي المسند وسنن البيهقي وغيرهما عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أي تأخرت عنه أو ضيعته فلامني، ولا لامني أحد من أهله إلا قال: دعوه فإنه لو قدر أو قضي أن سيكون فإنه سيكون. تأمل حتى في أمر الخدمة، رجل يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس: ما أمرني بأمر فضيعت ذلك الأمر، ما قام به ولا فعله ولا توانيت عنه أو تأخرت فلامني، أي ما لامني قط وإن ضيعت ما أمرني وإن أخرته عنه. قال: ولا لامني رجل من أهله، وإذا قام يلومه بعض أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تلومه، فلو كان قد قدره الله أو قضاه فإنه سيكون. فتأمل هذا الرضا العظيم بالله سبحانه وتعالى وبقضاء الله وبما كتبه الله سبحانه حتى صارت الأمور كلها في حقه عليه الصلاة والسلام خيرا. أخرج ابن أبي الدنيا بإسناد رجاله ثقات في كتابه الرضا عن الله قصة طريفة عن مسروق ابن الأجدع اليماني الوادعي رحمه الله من أئمة التابعين. قال: كان أناس بالصحراء عدة أبيات، وشأن البدو يكون لهم كلب يحرسهم، ويكون لهم بعض الدواب من البهائم التي ينقلون عليها الماء. قال: كان أهل أبيات في الصحراء، وكان أهل بيت منهم
عندهم ديك وكلب وحمار، فأما الديك فكان يوقظهم للصلاة، وأما الكلب فكان ينبههم إذا أتاهم سبع أو نحوه، وأما الحمار فكانوا يقلبون عليه الماء. وكان الرجل صالحا، كان الرجل صالحا. قال: فذات يوم جاء الثعلب فذهب بالديك أكله، فندموا عليه ندما شديدا، فقال ذلك الرجل الصالح: عسى أن يكون خيرا. بلاء، لكنه علم أن هذا البلاء من الله سبحانه فاعتقد أنه خير له. عسى أن يكون خيرا. قال: فمرت الأيام فمات ذلك الكلب فندموا عليه، فقال ذلك الرجل الصالح: عسى أن يكون خيرا. فمرت الأيام فمات الحمار فندموا عليه أشد مما مضى لكونهم يقلبون عليه الماء، فقال ذلك الرجل الصالح: عسى أن يكون خيرا. قال: فذات يوم بيتهم عدو في الليل وأخذ من حولهم جميعا وأصبحوا في الخيمة وحدهم. قال مسروق: وإنما أخذ من حولهم للجلبة والأصوات التي كانت عند بيوتهم، ولم يكن عند هؤلاء صوت، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. فتأمل هذا الرجل الصالح لما ابتلي بهذا البلاء ورضي بقضاء الله وأيقن أنه خير له، كيف كان موت تلك الحيوانات سببا في نجاته. فالخيام الأخرى والبيوت الأخرى عندهم صياح من الكلاب والديك والحمير، جاء العدو أخذهم، وهؤلاء لم يكن عندهم أي صوت فنجوا، ظن العدو أن ليس في هذه الخيمة أحد. فأنت قد تبتلى بالبلاء وتظن أن هذا البلاء ثقيل عليك وشر عليك، ولكنه خير لك، يهيئك الله سبحانه وتعالى لأمور هي أعظم منه وهي أجل مما أنت عليه، ويريد الله سبحانه بذلك أن يدفع عنك شرا أكبر من ذلك. فلا بد أيها الناس من الرضا بقضاء الله سبحانه، وأن يعلم العبد أن كل ما أصابه في هذه الحياة فهو من الله سبحانه وتعالى. أيضا في كتاب الرضا عن الله لابن أبي الدنيا وفي تاريخ ابن عساكر بإسناد صحيح، أن أبا الدرداء رضي الله عنه مرض مرض الموت، فجاءه أبو مسلم الخولاني يعوده في اليوم الذي مات فيه، وكان أبو الدرداء أعز عليهم من أنفسهم، كذا في الرواية، وكان عندهم في العز كأنفسهم من شدة محبتهم له وإجلالهم له. قال: فرآه أبو مسلم قد تعب وظهرت في ملامح الموت، فجعل أبو مسلم الخولاني رحمه الله يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر. فسمعه أبو الدرداء فقال: أجل، هكذا فقولوا، هكذا فقولوا، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب من عبده أن يرضى به، إن الله إذا قضى قضاء أحب من عبده أن يرضى بذلك القضاء الذي قضاه الله سبحانه. أيها المسلم، إنك إن رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى ارتحت في هذه الحياة، ترى كل الأمور النازلة بك خيرا، وأي حال أحسن من هذا الحال، أي شيء يصيبك تراه خيرا، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى يكرمك بها إذا صرت ترى جميع أمورك خيرا لك. ولذا قال الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة صح عنه عند ابن جرير قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. من يؤمن بالله يهدي قلبه، ما يبقى عنده اعتراض. إذا آمن بقضاء الله وقدره النازل به وإذا رضي بذلك هدى قلبه وسلم ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. من رضي في هذه الحياة فله الرضا من الله سبحانه، له الرضا من الله في الدنيا وله الرضا من الله في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند الترمذي وابن ماجه: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله فله الرضا من الله سبحانه، ولا بد أن يرضيه الله في الآخرة. قال الله عز وجل عن المؤمنين في موضعين من القرآن: فهو في عيشة راضية. أرضاه الله في الآخرة حين رضي بأمر الله جل وعلا في الدنيا. وقال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال الله عز وجل: ولسوف يرضى في أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم رضوا بما قدره الله سبحانه وبما كتبه في هذه الحياة، فكتب الله لهم الرضا في الآخرة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ انظر كيف يرضيهم الله عز وجل. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تأمل كيف جازاهم الله بأن رضي عنهم في الدار الآخرة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقال الله عن المؤمنين: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم بما قدموه وبما صبروا في الحياة وبما اجتهدوا فيه من طاعة الله، ورضوا عنه بما عد لهم من النعيم والكرامة والجزاء الذي هو فضل ورحمة وإحسان منه سبحانه وتعالى. لهذا تعلم أن عيشة الراضين في هذه الحياة عيشة السعداء. ولذا قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يرضى بقضاء الله لن يهنأ له عيش. أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يرضى بقضاء الله لن يهنأ عيشه في هذه الحياة. يرى غيره أرفع منه، يرى غيره أحسن منه، يرى غيره أكمل منه، فيتسخط ما هو عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال فلينظر إلى من هو دونه. وقال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، أي في أمر الدنيا، ولكن انظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر، أي أولى وأحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن الإنسان إذا نظر إلى من هو فوقه مالا أو علم أو جمالا أو سعة من الدنيا ربما احتقر نعمة الله عليه، ولكن إذا نظر إلى من هو دونه، إذا نظر إلى من هو أشد فقرا منه وأشد بلاء منه وأشد عداوة من غيره له، إذا نظر إلى من سواه في أمر الحياة الدنيا عرف نعمة الله عليه ورضي بذلك. ولذا تعرفون قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا، حين جاء إبراهيم يتفقد ولده إسماعيل بعد أن تركه سنين طويلة، جاء يسأل عنه وتركه رضيعا، قالوا قد تزوج، فأتى يطرق باب ولده إسماعيل، قال ففتحت زوجته، قال أين زوجك إسماعيل؟ قالت خرج يصيد لنا. قال كيف أنتم؟ قالت نحن بشر، نحن بشر وضيق من العيش. قال فإذا جاء زوجك فأقريه مني السلام وقولي له غير عتبة الباب. فجاء إسماعيل وانصرف إبراهيم لم يلتقي به في المرة الأولى، فدخل على زوجتي فكأنه أنكر شيئا، قال هل أتاكم من أحد؟ وهي لا تعرف أباه، فارقه طفلا. قالت أتانا شيخ كذا وكذا. قال فماذا سألك؟ قالت سألني عن عيشنا، فأخبرته أننا في ضيق وشدة. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال غير عتبة الباب. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. امرأة ما رضيت بما قسم الله، أمره إبراهيم أن يغيرها. تزوج إسماعيل امرأة أخرى، فمكث إبراهيم ما شاء الله أن يمكث، ثم أتى يسأل عن ولده فطرق باب بيته ففتحت زوجته، قال أين زوجك؟ قالت خرج يصيد لنا. قال كيف أنتم؟ قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله خيرا. تأمل هذه المرأة تثني على الله جل وعلا بما قسمه الله وبما أعطاه الله جل وعلا، وترى أن ذلك فضل من الله عليهم. قال فإذا جاء زوجك فأقري مني السلام وقولي له ثبت عتبة الباب أو أمسك عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل كأنه أنكر شيئا في بيته، قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ كذا وكذا، وأثنت عليه، حتى في ذكر ذلك الرجل أثنت عليه. قال فهل سألك؟ قالت سألنا عن عيشنا، فقلت له إننا بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت قال ثبت عتبة الباب. قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب، وقد أمرني أن أمسكك. فهذه وصية إبراهيم لهذه المرأة لابنه، حين رأى تلك المرأة لم ترضى بما قسمه الله أمره أن يفارقها، وامرأة رضيت بقسمة الله فأمره أن يمسكها. فالرضا في حياة العبد أهميته بالغة. أيها المؤمن، تريد السعادة في هذه الحياة الدنيا؟ انظر إلى ما أعطاك الله عز وجل بعين الكمال، اعلم أن كل أمر يصيبك مما تحبه أو تكرهه أن الله قد رضيه لك وأن الله قد اختاره لك. فإذا كان رضيه الله لك فما لك لا ترضى لنفسك شيء رضيه الله، وما لك لا تحب لنفسك شيء قد قسمه الله. ولذا جاء في سبب نزول قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، جاء من ثلاث طرق، مرسل عن قتادة ومرسل عن مجاهد وعن غيرهم، حسنه بها بعض العلماء أن جليبيب كان رجلا فقيرا، فخطب له النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من الأنصار، فقال يا فلان لرجل من الأنصار إني أخطب ابنتك، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، قال نعم وقرة عين يا رسول الله، تخطب ابنتي؟ قال ليس لي ولكن لجليبيب. قال يا رسول الله حتى أراجع أمها. فانطلق الرجل إلى زوجته، وتلك المرأة البنت التي خطبت تسمع، فقال لها إن رسول الله يقول لزوجتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك؟ قالت نعم وقرة عين. قال ليس له ولكن لجليبيب. قالت أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد رددنا عنها فلانا وفلانا؟ فسمعت تلك الجارية من وراء الستر قالت مهلا، أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ قالوا وماذا عندك؟ قالت ائت النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا يا رسول الله إن كنت رضيته لنا فقد رضيناه لأنفسنا. فأتى ذلك الأب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن كنت رضيته لنا فقد رضيناه لأنفسنا. فقال نعم. فزوج جليبيب بتلك المرأة، فكان يوما فزعة من العدو، فخرج جليبيب رضي الله عنه فقتل فيها وقد قتل 7 من المشركين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا نفقد أحدا. بعد أن بحثوا عن قتلاهم قال لكني أفقد جليبيبا. فطافوا بين القتلى فوجدوه إلى جنب 7 من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام جليبيب قتل 7 ثم قتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. قال فكانت زوجته بعد ذلك من أكثر نساء الأنصار مالا بالمدينة، وكانت منفقة متصدقة باذلة للخير في وجوهه. تأمل، رضيه رسول الله فرضيه أولئك الأنصار لأنفسهم، كيف بأمر رضيه الله لك وقسمه لك واختاره لك؟ لا بد أن يكون في قلبك اعتقاد جازم لا شك فيه ولا تردد أن هذا الأمر هو الخير وهو الفضل وهو الكرامة التي اختارها الله جل وعلا لك، وإن كان بلاء شديدا وإن كان ظاهره في أول الأمر شدة عليك وصعوبة، لكن الله قد اختاره لك فارض بما اختاره الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الراضين في هذه الحياة الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.